في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تسعى إيران إلى إنشاء منطقة تجارية ثلاثية مشتركة مع سوريا والعراق، بالإضافة إلى جهود تبذلها من خلال مفاوضات جارية مع 21 دولة لإقامة مناطق حرة معها. مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية حجة الله عبد الملكي أكد الاتفاق مع 5 دول لإنشاء هذه المناطق، معتبراً أن الخطوة تؤسس إلى قفزات استثمارية، خاصة مع موافقة الدول التي تنتظر طهران الاجتماع مع مسؤوليها لوضع النقاط الأخيرة على الاتفاقيات البينية. وأوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث، ويجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية. في هذه الحلقة نناقش أسباب إنشاء هذه المنطقة ومدى الفائدة العائدة على سوريا والعراق وكذلك إيران من هذه التجربة والعراقيل التي تهددها. ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي المستشار عادل الدلفي. أهلا بك سيد الكريم، ما موقف بغداد من إنشاء هذه المنطقة الحرة مع إيران؟
تحية لك ولمستمعي قناة سبوتنيك. الحقيقة إيران تعمل جاهدة منذ فترة، منذ عام 2018 لإنشاء مدينة حرة، منطقة حرة للتجارة تربط العراق وإيران وسوريا. مؤخرا المستشار السيد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة السيد حجة الله عبد المالكي صرح للإعلام بأنه تمت الاتفاقية بين ثلاث دول لإنشاء تلك المنطقة الحرة. هذه المنطقة الحرة راح تخدم بالأخص الجانب الإيراني، بس ما تخدم الجانب العراقي وتخدم الجانب السوري أيضا، حيث راح تبعد إيران عن العقوبات أولا، ثانيا راح يكون منفذ إلها على البحر الأبيض المتوسط من خلال الربط السككي، وهذا الربط السككي يعتبر أقل كلفة، وفي حال تعرض مطاراتها أو أي شيء إلى عقوبات أخرى راح يكون هذا المنفذ إلها. الحكومة العراقية أبدت استعدادها للعمل لفتح هذه المنطقة الحرة، وأعلن موافقة العراق عن البداية في الشروع في العمل لربط السككي من خلال توقيع العقد مع إيران لربط المنفذ من منطقة الشلامشة باتجاه الحدود السورية.
ماذا يعني إذن إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين هذه الدول؟
هذا يعني أنه تعتبر منفذ جديد للتجارة لتلك الدول، تبتعد عن المناطق المتأثرة بالعقوبات، وكذلك تكون تعزيز الموارد الاقتصادية لهذه الدول الثلاث التي تعاني من عقوبات ومشاكل اقتصادية تختص العملة الصعبة الدولار والضغوطات اللي وضعتها أمريكا على تلك البنوك المركزية الثلاثة اللي هي العراقية والسورية والإيرانية.
لماذا اعتبرتم أن العراق هو الأقل استفادة في هذا الاتفاق؟
العراق عنده منفذ على الخليج وعنده منفذ على جيهان، يصدر من عنده النفط والتبادلات التجارية عن طريق ميناء قصر، كل تكفي التجارة العراقية، والعراق يعمل لإنشاء الخط السككي الرابط بين أم قصر إلى تركيا باتجاه أوروبا. لذلك هذه المنطقة يعني هي نقول هي تحصيل حاصل، يجب أن تكون منفذ على البحر الأبيض المتوسط، ولكن لم يشكل للعراق حاجة ماسة جدا، لكنه لا بأس بها أن يكون عنده منفذ آخر على البحر الأبيض المتوسط لتوزيع نفطه، خصوصا العراق مؤخرا تم التعاقد مع شركات لإنشاء مد أنبوب من البصرة باتجاه عمان إلى ميناء العقبة، وهذا أيضا يشكل عامل استغناء عن خطوط جديدة. لكن هذه المنطقة الحرة أعتقد ستشكل منعطف كبير للتجارة العراقية خلال الأيام المقبلة فيما إذا تم العمل عليها، خصوصا بعد الهيمنة الأمريكية على الدولار، والاقتصاد العراقي تأثر كثيرا بالحوالات والقوانين الأمريكية اللي وضعتها الخزانة الأمريكية على البنك المركزي العراقي. احنا لاحظنا خلال الأيام الماضية إيران صرحت أن هناك تبادل تجاري مع سوريا بفائدة صفر جمركية، لغت بعد أن كانت 4% تقريبا حاليا صفر. فلذلك إذا هذه تمت المنطقة الحرة أيضا راح تعود بفائدة للعراق.
وهل يمكن للعراق أن يجعل هذا الاتفاق وهذه المنطقة ذات عوائد كبيرة للبلد؟
نعم، فيما إذا استغلها بشكل صحيح وقام بربط النفط أيضا على البحر الأبيض المتوسط. خصوصا العراق يمتلك خط بانياس كركوك يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا الخط أنشئ منذ عقود وتعرض لضربات من خلال احتلال تنظيمات داعش الإرهابية مؤخرا، فبالإمكان إصلاح هذه الخطوط الغير مكلف وإعادة تصدير النفط على 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 خط بانياس على البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن التجار البضائع عن طريق البحر الأبيض المتوسط والربط السككي. قد يكون هناك تعظيم الموارد، العراق يبحث عن موارد غير نفطية لدعم الموازنة السنوية للعراق. احنا معتمدين 90% من الموازنة على الاقتصاد الريعي اللي هو عن طريق النفط. نحن حاليا نبحث عن تعظيم الموارد وتنويعها أيضا من خلال إنشاء المصانع البتروكيماويات ومصانع الإسمنت ومصانع الصناعية الكبيرة المشاريع. والعراق مقبل على تشغيل كل المصانع العاطلة عن العمل التابعة على وزارة العمل، وزارة الصناعة قصدي، والقطاع الخاص أيضا. نحن ندعم القطاع الخاص من خلال إعطائهم فرص وقروض ومشاريع حتى يعيدون نشاط الصناعات، وبالتالي راح نعظم مواردنا في الإيرادات السنوية للموازنة.
ما هي الاستثمارات المستهدفة في هذا المشروع؟
برأيي هذه الاستثمارات تشمل البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق هذا النقل السككي. احنا المنطقة الحرة تخفف كثيرا عن الصناعة العراقية العاطلة والتجارة العراقية يعني البسيطة اللي غير ما وصلنا احنا للمرحلة المرجوة اللي نريدها بالعراق. بعدنا دولة بداية تعاملاتنا التجارية معرضين إلى صعوبات كبيرة من خلال النقل والتعريفة الجمركية. فأعتقد العراق سيستهدف أكثر شيء تصدير النفط وتصدير البضائع البتروكيماويات، الاستيرادات اللي وزارة تجارة السكر، وراح تكون عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وهذه عملية جيدة فيما إذا استثمرت بالشكل الصحيح.
إلى أي مدى يمكن أن تنضم دول أخرى لهذه المنطقة حال تم إنشاؤها؟
الحقيقة إيران أعلنت أنه تمت مفاتحة 21 دولة تقريبا. أعتقد 5 دول أبدت موافقتها، هي مثلا العراق، سوريا، إيران، وأعتقد الأردن، تركيا أيضا ستشارك في هذه المنطقة الحرة. فيما إذا زادت الأعداد 21 اللي تم مفاتحتها ستكون ذات طابع كبير تجاري جدا، وتدر عوائد كبيرة جدا لتلك الدول وتنمي اقتصادات دول متهالكة مثل سوريا وإيران والعراق نتيجة العقوبات الأمريكية.
شكرا جزيلا لك المستشار عادل الدلفي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بغداد. من طهران ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الصفار. أهلا بك دكتور. ما العوائد الناتجة على إيران من المنطقة التجارية المشتركة مع سوريا والعراق؟
السلام عليكم، أسعد الله أحياءكم بقدوم إن شاء الله شهر رمضان المبارك. العلاقات الإيرانية السورية والإيرانية العراقية وصلت إلى حد بوصول المياه الحرة للبلدين. إيران سمحت للعراق بالاستفادة من الإمكانيات الموجودة في الخليج الفارسي، وسوريا فتحت الأبواب بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط لإيران، ووفور الخطوط الحديدية وأيضا الطرق المواصلات الموجودة بين إيران والعراق تسهل عملية انتقال البضاعة من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط بسهولة، وهذه خطوة ممتازة فيها تعاون جيد أيضا من الجانب الروسي السابق الذي عمل بتشجيع هذا الأمر من الجانب، لأن إيران عندها إمكانية جيدة والجانب العراقي يتمكن أن يتدخل بالنسبة للمواصلات والوصول إلى هذه النقطة، سوف يمهد الدخول إلى كافة دول البحر الأبيض المتوسط ليتمكنوا أن يلعبوا دورا في تأمين احتياجات هذه الدول القريبة على البحر الأبيض المتوسط بدون أي عوائق.
مستشار الرئيس الإيراني قال إنه تم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، ما هي أبرز تلك الدول؟
الجيد والكبير واحد العراق، وأيضا مع تركيا مع الكويت ومع بعض الدول الخليج الفارسي، وأيضا مع الدول مثل أفغانستان، يعني رتب الأمور بأن يكون لمنطقة حرة مع أفغانستان، وهذه تسهل أيضا مع دول آسيا الوسطى الشمالية بالنسبة للحدوث الإيرانية. توافقت إيران للوصول لهذه المناطق بصورة جيدة، وأيضا اتفقنا على أن نكون منطقة حرة مع تركيا، وهذا يعني بأن التبادل التجاري بين إيران وهذه الدول سوف يسهل، وأيضا سيكون إعفاء جمركي على كافة البضائع التي تدخل والتي تخرج من هذه المناطق لصالح الدول الشقيقة المجاورة لإيران.
ما هي الاستثمارات المستهدفة من هذا المشروع؟
إيران سوف تقوم بإنشاء مصانع، لأن إيران عندها المواد الأولية وعندها المواد الخام، وهذه المصانع تتمكن أن تؤمن ما تحتاجه الشعوب القريبة للحدود الإيرانية، وإيران الطاقة فيها رخيصة، القوى العاملة أرخص من بقية الدول المجاورة لإيران، وإمكانياتها الطبيعية تساعد وتسهل بالاستثمار في هذه المجالات. واتفقنا مع الجانب التركي والجانب السوري والجانب العراقي على أن نقوم بإنشاء مناطق صناعية تكميلية، أن يكون قسم من احتياجاتها من الجانب الإيراني والقسم الثاني من الدول الجوار، نتمكن أن نغطي ونلبي احتياجات المناطق الصناعية القريبة من إيران، ووجود خطوط المواصلات بين هذه الدول خاصة في مجال سكة الحديد يسهل ويمهد أن يكون هذا الإنتاج أرخص من بقية المناطق.
دكتور، يعني إيران تريد وصولا سهلا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، لماذا؟
إيران الآن وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط يعني عادة يعبر عن طريق تركيا، والوصول عن طريق العراق وعن طريق سوريا وعن طريق لبنان إلى البحر الأبيض المتوسط يسهل ويشجع الطائرات الإيرانية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضا سيقوم بإنعاش الاقتصاد في العراق وأيضا في سوريا وأحيانا في لبنان، ليتمكنوا هذه الدول أن يستفيدوا من الإمكانيات، لأن الترانزيت من هذه الدول سوف يسهل ويمهد الحركة داخل هذه الدول، وهذه الحركة فيها إنتاج اقتصادي جيد للدول التي يمر منها الترانزيت بصورة طبيعية، والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط اليوم يعني يمهد الدخول إلى أوروبا أيضا، والدخول إلى أوروبا اليوم نرى بأن في نوع من الانعطاف من الجانب الأوروبي للتعاون الاقتصادي مع إيران، وسوف يكون هذا التبادل أسهل عن طريق البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله.
إذن ما هي الاستراتيجية التي سوف تعمل عليها إيران خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم اقتصادها؟
إيران المشكلة الموجودة مشكلة المقاطعة المفروضة على إيران والمقاطعة اللا إنسانية، نتوقع بأن تتمكن إيران في السنة الجديدة التي سوف تبدأ بعد أيام في إيران السنة الهجرية الشمسية، المقاطعة الموجودة ضد الشعب الإيراني يأثرت على الاقتصاد الداخلي في إيران، ولكن
نتمكن أن نقول بالخطة الخماسية التي أقرها البرلمان الحالي. وطبعا كانت لدينا انتخابات في إيران وتغيرت عدد كبير من أعضاء البرلمان، والخطة الخماسية التي أقرها البرلمان بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيراني، وأيضا الخطة السنوية للسنة القادمة التي ستبدأ بعد أيام في إيران السنة الهجرية الشمسية، تمهد أن يكون وضع الاقتصاد داخل إيران أن يكون أحسن، وأيضا سيقل التضخم الموجود داخل إيران، وأن إيران تتمكن بصادرات نفطها. اليوم النفط الإيراني يصدر أسهل مما كان في السابق لأن إيران عرفت الخطوط.
إلى أي مدى تساعد هذه المشاريع إيران في تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها؟
العقوبات اللا إنسانية المفروضة على إيران لن تؤثر بصورة مباشرة على المتطلبات الصناعية في إيران أو بقية المتطلبات الزراعية، ولكن أثرت إنسانيا على الدواء وأيضا العلاجات وأيضا للوصول لبعض التقنيات التي تحتاج لبعض التقنيات الأوروبية أو التقنيات الأمريكية، ولكن إيران تعرف كيف أن تقوم بإطاعة المتطلبات عن طريق آخر. الأوروبيين يفكرون في مصالحهم ولا يفكرون بمصالح شعبهم في مجال التعامل المباشر مع إيران، وإيران تعلمت بأن كيف تتمكن أن تقوم بشراء احتياجاتها عن طريق الوسطاء أو عن طريق الأشخاص الذين لديهم مصلحة مباشرة مع الجانب الاقتصادي الأوروبي مع الجانب الإيراني. وهذه العقوبات إن شاء الله ستقل بالوضع الاقتصادي الجيد والإمكانيات الموجودة في إيران، والمواد الخام الرخيصة ستؤثر على الأوروبيين إذا تمكنوا أن يحصلوا على هذه المواد عن طريق إيران بصورة أسهل وأحسن وأرخص.
بما أن هناك علاقة جيدة لهذه الدول مع الصين، هل يمكن ربط المشروع بالخط الحديدي الصيني فيما بعد؟
طبعا الخط الصيني الحين وصل إلى إيران وسيصل على أوروبا عن طريق إيران، لأن الخطوط الحديدية موجودة والعلاقة مع الصين ممتازة، والصين ستستثمر في إيران أكثر من 25 مليار دولار، وهذا يعني بأن هذا الخط يتمكن أن يكون أيضا مجدي للجانب الصيني أيضا.
هل الدول الثلاث بحاجة إلى بنية تحتية معينة حتى تتوافر كل الأدوات لإنجاح المشروع؟
طبعا إيران قامت الآن بإنشاء سكك حديد جديدة وأيضا طرق مواصلات جيدة لتمهد الترانزيت والعبور للشاحنات من الجانب الإيراني. تدخل اليوم الشاحنات من الجانب الشرقي إلى إيران وتعبر الحدود وتصل إلى العراق وتصل إلى تركيا وتصل إلى دول آسيا الوسطى اللي متواجدة في شمال إيران، والبنية التحتية متوفرة. وأيضا في الخطة الخماسية أكدوا على تنمية هذه المدن لتتمكن أن تخدم عبور الترانزيت وعبور الشاحنات وعبور القطارات عن طريق هذا الطريق، وهو يمهد الأمر بصورة جيدة لتنمية الاقتصاد في هذه المدن والدول التي تحتاج لهذه الأمور بصورة جيدة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن الصفار الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. من دمشق ينضم إلينا السيد موصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية. أهلا بك سيد الكريم، ما أهمية إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين سوريا وإيران والعراق؟
مساء الخير. طبعا موضوع إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق هو موضوع إيجابي جدا، ويعود يعني بالعلاقات الاقتصادية نحو الأفضل، لأنه مثل ما بنعرف نحن العلاقات الاقتصادية اليوم تمر بعقوبات وتمر بصعوبات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الجمهورية العربية السورية نتيجة الضغوط ونتيجة الخط البحري الذي يربط ميناء بندر عباس مع طرطوس، والخط البري أيضا من سوريا إلى العراق، من إيران إلى العراق إلى سوريا، وبالعكس يلاقي صعوبات جدا. فموضوع إقامة منطقة حرة هي تسهل العلاقات الاقتصادية للمستقبل، وخصوصا في ظل تأسيس مصرف إيراني سوري مشترك، هذا بيعزز العلاقات الاقتصادية. طبعا المنطقة الحرة طبعا أنا برأيي هي إيجابية لكل الطرفين، يعني ما في حساب طرف على طرف آخر، لأنه هي تبادل علاقات التجارية التجارية والبضائع بين الطرفين. طبعا سوريا تستورد أكثر مما تستورد إيران من سوريا، يعني سوريا تستورد من إيران أكثر مما إيران تستورد من سوريا، فهذه تفيد العلاقات الاقتصادية حتى لسوريا، يعني من أجل تسهيل هذه الوصول البضائع إلى سوريا، أيضا من أجل إعادة تصدير سواء من إيران إلى دول شرق آسيا أو من سوريا إلى الدول العربية. أنا برأيي هذه خطوة هامة جدا ونحو تفعيل العلاقات الاقتصادية التي نحن نرغب دائما بتطويرها، وخصوصا في ظل هلأ إقامة مصرف مشترك وشركة تأمين مشتركة. أرى أن هذا الموضوع بشكل إيجابي، يعني طبعا طرح من قبل العلاقات الاقتصادية من سوريا ومن إيران، يعني الغرفة التجارية السورية الإيرانية طالبت بهذا الموضوع وأيضا الأخوة في إيران. طبعا المستفيد الأكثر هو سوريا وإيران بهذا الموضوع، وأيضا العراق لها فائدة منه. أنا أتمنى أن يتم إنشاء هذه المنطقة الحرة الثلاثية لتسهل ودعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، يعني حتى وتأجى فخامة الرئيس الإيراني سيادة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا، شدد على أنه تكون حتى الغرفة التجارية السورية الإيرانية أن تضم أكثر من دولة مثل لبنان ومثل العراق، ليكون هناك تجارة حرة وقائمة بين هذه الدول. نحن نتمنى التوفيق لمثل إقامة هذه المنطقة الحرة لتعود بالخير إلى كلا الشعوب، هذه الشعب المقاوم والشعب المحاصر، هذه العقوبات الظالمة التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. فلذلك نحن أي شيء يثمر في تنمية العلاقات الاقتصادية نحن نؤيد هذه العلاقات ونؤيد هذه إقامة المناطق الحرة أو تسهيل التبادل، وخصوصا صادق مجلس الشعب أخيرا على الاتفاقية بين سوريا وإيران لتصبح الجمارك تصفر بين الدولتين الشقيقين. أتمنى كل التوفيق وبشكل أفضل لكلا الدولتين، الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.
مرور البضائع الإيرانية من سوريا والعراق هل له فوائد كبيرة للبلدين؟
طبعا مرور البضائع الإيرانية من سوريا والعراق أكيد له فوائد كبيرة للبلدين، وبيعكس حالة إيجابية للمستقبل بإذن الله، وإن شاء الله بنشوف الخير على هالعلاقات هي في ظل الحصار الجائر والغير قانوني وغير أخلاقي تجاه إيران وسوريا.
شكرا جزيلا لك سيد مصان النحاس، أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية. من دمشق أيضا ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أيمن قحف. أهلا بك سيد الكريم، ما موقف دمشق من إنشاء المنطقة التجارية مع العراق وإيران؟
طبعا يعني أنه العلاقة يعني هي تتويج لعلاقة يعني مستمرة يعني عبر التاريخ، وخاصة في العقود الأخيرة، يعني علاقة ممتازة اقتصاديا وتجاريا وسياسيا، وهي البلدان التي تشكل قوة يعني لبعضها البعض، يعني كل بلد عنده ميزات نسبية، يعني في حال اجتمعت هذه الميزات النسبية فهي قوة إقليمية فعلا كذا. وجود منطقة حرة أيضا يعني كما تعلمون يساعد على انسيابية التجارة والمشاريع المشتركة، وهو يعني بشكل أو بآخر هو يعني تكتل يعني قد يخدم السلام والأمن في المنطقة، يعني عندما يعم الرخاء أعتقد في هذا المحور المشحون المتوتر، عندما يعم الرخاء الاقتصادي من خلال التعاون بالبلاد الثلاثي يمكن أن يعني تتأثر أيضا الحالة السياسية والأمنية إيجابا باعتقادنا، في حال كانت نية الأطراف الأخرى في المنطقة والعالم أيضا تسعى نحو السلام والرخاء وليس نحو إثارة الفتن والتوترات من جديد.
في مثل هذه المشاريع ما هي الاستثمارات المستهدفة برأيك؟
هلا هو طبعا هي الشيء اللوجستي بالدرجة الأولى هو الذي يخدم، يعني بتقول يعني يكون ميزات نسبية عندما يعني تعبر يعني البضائع يعني من إيران إلى العراق إلى سوريا، يعني إلى الموانئ السورية وبالعكس، ويوجد خط نقل شاحنات وإن شاء الله توجد خط سكك حديد، يعني فهذه ستكون الشريان لي يعني هذه المنطقة الحرة ولهذه المشاريع المشتركة. وفعلا يعني يمكنك أن تلاحظ معي حضرتك أنه يعني في تكامل مذهل بين مقومات البلدان الثلاثة، يعني توجد الطاقة، في إيران والعراق، توجد أنه الإمكانات، توجد القدرات البشرية والموقع الجغرافي في سوريا، يوجد خبرات زراعية متطورة في سوريا، يوجد إمكانات كبيرة في إيران، يوجد يعني أيضا في العراق لا يستهان بما لديها. عندما تكون هناك هذا التعاون الاقتصادي، أعتقد أن من كل بلد هناك ما يقدمه وما يعطيه للآخرين، وستنشأ أعتقد يعني على التوازي مشاريع يعني صغيرة تخص القطاع الخاص ومشاريع كبرى تخص الدول أو الشركات الكبرى.
بالنسبة لسوريا، ما الذي تحتاجه من المنطقة الحرة مع إيران والعراق؟
هلا نحن نعاني بالدرجة الأولى سوريا من موضوع حوامل الطاقة، بسبب إنه خروج المنطقة النفطية يعني الاحتلال الأمريكي والأذرع التي يستخدمها في المنطقة، لدينا مشكلة طاقة وحوامل طاقة وأي تنمية صناعية وزراعية وحتى السياحة في سوريا كلها تحتاج إلى الطاقة، وهذا ما هو متوفر في البلدين يعني الصديقين الشقيقين يعني إيران والعراق. هم يحتاجون هذا المنفذ البحري، هم يحتاجون أيضا الخبرات السورية الهائلة يعني والموارد البشرية الموجودة، ونحن يعني نحتاج تعزيز سلسلة القيمة المضافة، يعني لدينا مواد أولية أيضا ممكن أن يعني تتم تصنيعها لتكون يعني قيمة مضافة عالية قابلة للاستهلاك في البلدان الثلاثة أيضا وفي التصدير إلى دول العالم.
هل توجد عراقيل أمام مثل هذه المشاريع في الوقت الحالي أو على المدى الطويل؟
هو أنا كما أسلفت يعني أنه يعني هو مشروع يفترض أن يعود برخاء على المنطقة وعلى دولها وعلى شعوبها، ولكن في المقرب الآخر تجد أن هناك يعني من لا يريد الخير لهذه المنطقة وأهلها، فلا يريد هذا النوع من الرخاء ويريد يعني يعمل على مسارات أخرى يعني باتجاه أنه يعني استمرار هذه الشعوب في معاناتها الاقتصادية واعتمادها عليه، وبالتالي سيحاولون إفشاله. أنا يعني أعتقد أنه في أطراف أخرى ستكون متضررة سياسيا واقتصاديا ستحاول إفشال هذا المشروع، ولكن يعني إرادة الدول الثلاثة أعتقد أنها قادرة على أن تقتصر على هذه الساعة.
من هذه الدول التي ستكون متضررة في المنطقة؟
يعني نحن الإقليم يعني واضح أنه يعني هناك مشاريع يعني لوجستية كبرى. تعلمون أن السيد الرئيس بشار الأسد طرح منذ أكثر من 15 عاما وقبيل الأزمة السورية فكرة البحار، ربط البحار الخمسة، وكانت هذه فكرة رائعة لرخاء المنطقة ويعم السلام والنماء الاقتصادي. من الذي أفشل هذا الموضوع؟ يعني واضح أن هناك قوى أقليمية لا تريد الرخاء للجميع، تريد الرخاء لها فقط، وهناك قوى بعيدة، وبالتالي نقول أن أمريكا يعني ستحارب هذا المشروع والكيان سيحارب هذا المشروع، وبعض الكيانات الشاذة التي يعني ظهرت في هذه المنطقة يعني هيك مدعومة أيضا من ما نسميه قوى الاستكبار العالمي أيضا سيحاربون. وبالإضافة أنه تركيا تبحث عن مصالحها، يعني أنه نقول أنه لو كانت تركيا تعمل بمبدأ المنافس الشريفي، يعني محور اقتصادي ضد محور اقتصادي، طريق ضد طريق، فيعني ما بعتقد انه في مشكله يعني الساحه تتسع للجميع، ولكن يعني اعتقد انه يعني يخشى من استخدام يعني ضغوطات امنيه او يعني حوادث ما لافساد هكذا مشروع.
اخيرا على المدى البعيد، هل يمكن ربط المشروع بالخط الحديد الصيني؟
طبعا هو يعني انه يعني منطقيا مشروع الحزام والطريق يعني الذي يعني طرحته الصين، ايضا هو يعني الصين دوله تسعى للهدوء في العالم والتنميه الاقتصاديه، وعلى هذا المحور يعني تريد ان يكون هناك ازدهار اقتصادي. كيف يحصل ازدهار اقتصادي في وجود رؤى توتر؟ وبالتالي تقع فعلا ايران والعراق وسوريا تماما في قلب هذا المحور يعني الحزام والطريق، وهناك ستكون كما هناك مقاومة عسكرية وسياسية، مقاومة اقتصادية لكي يعني تحصل الشعوب في سوريا والعراق وإيران على مرادها.
شكرا جزيلا لك سيد أيمن قحف الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. كما نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.